الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمد ونستعين ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. إن شاء الله النهاردة بناخد الحلقة الرابعة من دروس الفتور الروحي، ومع الفتور الروحي مع الملل في الطاعات، مع الملل من العبادات، ومع الدنيا بتدخل القلوب وبتحتلها وبتجعل علاقتنا مع ربنا سبحانه وتعالى مظاهر وروتين بلا إحساس أو تأثير حقيقي في حياتنا. بنستكمل اللي بدأناه من مقدمة، وهي أهمية إدراك خطورة الفتور. احنا قلنا ان احنا الحلقة اللي فاتت والحلقة دي كمان ان شاء الله بنقف عند منطقة مهمة جدا. اي موضوع عايزة تدرسيه، اي موضوع عايزة تركدي فيه، عايزة تنجحي فيه، لازم تعرفي اهميته في حياتك. اذا هو مهم جدا في حياتي فانا هركز وهتعلم وهاخد بكل الاسباب اني استفيد من هذا الكلام تماما. لكن اذا انا هقعد في درس او في حصة او في جامعة وبتعلم ما لا يفيدني في حياتي وليس له اثر في حياتي، يبقى انا حتى لو عايزه اركز مش هقدر اركز، لان مفيش دافع داخلي ليا للتركيز. ففي عندي دراسه اي موضوع مهم زي العلاقه مع الله وضعف الفتور اللي احنا بنتكلم عنه والملل، امل مما بيني وبين ربنا سبحانه وتعالى، لازم اعرف خطوره هذا الوضع على نفسي، على حياتي، على اسرتي، على ايامي، على عمري، على دنيتي، على اخرتي، بحيث ابقى انا عندي الدافع القوي جدا اني اتعلم الموضوع ده واركز فيه واخد عهد على الله ان انا مش عايزه الفتور ده ابدا. يقوم اي حد يقول لك ليه مركزه قوي كده مع دروس الفتور الروحي دي، تقول لها لاني انا ادركت مدى خطورتها وتاثيرها السلبي الشديد جدا على كل شيء في حياتي. إدراكي لخطورة هذا الموضوع وأثره الشديد علي هو اللي بيدفعني دفعا وبيخليني لا إراديا مهتمية جدا أن أعرف الأسباب وأعرف المظاهر وأعرف الوقاية وأعرف العلاج وأعهد ربنا وأبعد عنه، ومش ممكن أكون من الناس دي أبدا. فهي دي منطقة إدراك الخطورة. احنا ابتدينا الأسبوع اللي فات وقلنا عن إدراك الخطورة، وبنكمل الأسبوع ده عند نفس المنطقة اللي احنا وقفنا فيها، وهي ان احنا هنتعلم 5 آيات من القرآن الكريم، وحنضيف عليهم حديث كمان النهاردة ان شاء الله، بحيث ان احنا لما هنتعلم الآيات دي يا جماعة وهذا الحديث كويس، هنقول لنفسنا يعني ان شاء الله تكون قلوبنا سليمة. ودي برضو يا جماعة اختباراتك لنفسك لحقيقتك انت مين. لما تيجي تتعلمي حاجة آيات من القرآن وأحاديث بتوضح لك بالضبط من أنا ومن الله سبحانه وتعالى، وبعد كده ألاقي نفسي ما بجريش على الطريق، لازم أقف مع نفسي وقفة، ما يقفش مع أي حد، ولا أقول لجوزي ولا أقول لولادي ولا أقول لأمي ولا أقول لحد. كويس، لأن زي ما قلنا يعني كل نفس بما كسبت رهينة، ده مرض يخصني أنا شخصيا. لازم أقف كده مع نفسي بالليل، كده أقعد مع نفسي أقول إيه الحكاية، في ايه، مالي، ايه اللي جرالي، حتى ان انا اعرف ايات مهمه ومن هو الله وفين ربنا بالنسبه لي ودنيتي كلها دنيه ربنا، وبرضه انا ما بتاثرش. كويس، ده انا بقوله في البدايات علشان هي البدايه هي اللي بتحدد النهايه. لما اكون من الاول انا يعني انترستد وعايزه اتعلم ومهتميه، يبقى ان شاء الله هتكون النتيجه ممتازه. لما الاقي نفسي في عندي عطل من الاول، لازم اصلح العطل قبل ما ابتدي احضر كده يعني شويه تركيز وشويه بره، ولاقي نفسي بعد 6 أشهر برضو أنا زي ما أنا، يمكن أنا أقل. كويس، فعشان كده إحنا هنتعلم الـ5 آيات. ودروس الفتور دي يا جماعة شيء بينك وبين ربنا، فحاولي أنك تركزي، لأن ده شيء قلبك محتاج له فعلا، يعني دي احتياجات أساسية للإنسان. إحنا ما بنتكلمش عن هنتكلم في الفقه وهنتكلم في الشريعة وهنتكلم في أمور يعني موجودة في الكتب ويقوله لنا العلماء، لا، ده بتتكلمي عن قلبك. كويس، قلبك الداخلي. فاحنا ان شاء الله هنتعلم 5 آيات وحديث. يا ريت ان احنا لما نتعلم الايات دي اعاهد ربنا واقول له كلمه واحده، دايما اتكلمي مع ربنا من قلبك عشان ربنا يكون قريب منك. خلي عندك اللغه الخاصه بيكي بينك وبين الله سبحانه وتعالى. فانت تقولي له يا رب، بعد ما نحفظ نعرف الايات، يا رب انا عايزك تكون في قلبي ليل ونهار، يا رب طاعتك هي اللي بتحركني، كل كلمه بقولها وكل مشوار بروحه وكل حركه بعملها وكل تضحيه عشان ولادي عشان جوزي عشان اي حد عشان خاطرك انت بس يا رب. يبقى في بينك وبين الله هي دي ايه العمار اللي بيني وبين الله سبحانه وتعالى. تكون دايما يا جماعه الايات والاحاديث دي هتفكرك قد ايه انت محتاجه ربنا سبحانه وتعالى، محتاجه الاحساس بالعبوديه، محتاجه الاحساس بالضعف. انا ضعيفه وانا غلبانه وانا مسكينه وانا ما سويش حاجه، بس انا فتح الخط مع الله، انا لا شيء، وفتح الخط مع الله الذي هو كل شيء، اللي هو مصدر الاوليه ومصدر الثبات النفسي ومصدر نجاحي، اني انجح في علاقتي مع الله وانجح في اماناتي. كل ده من الرباط اللي رابطني بربنا، مع ان انا ولا حاجه خالص، شويه تراب، بس الرباط ده بقى هو ده اللي مخليني الحمد لله اادي كل ما عليا في احسن وقت. فاحنا هنبتدي الاول بالايات دي، بس يعني طبعا نظرا لمنطقة القصص اللي دايما الأخوات بيطالبوا بيها، فخليني عشان أقرب لك موضوع الفتور الروحي وأقرب لك خطورته أديهولك من قصة واقعية في الحياة كويس، وبعد كده إن شاء الله ناخد الآيات وناخد الحديث بإذن الله، ومن الأسبوع الجاي نبتدي بقى الموضوع نفسه بإذن الله اللي هو مظاهر الفتور. فإحنا هنبتدي بالقصة دي، وطبعا كل واحد فينا وأنا هحكي لك القصة دي اتذكري ناس في حياتك مروا بظروف مشابهة اللي أنا هحكيها دي. الحياة دي قصة واقعية أنا شفتها شخصيا في الحياة يعني، وكانت قصة عجيبة. هي قصة شاب مثلا نقول عليه اسمه كريم، أنا هعمل برضو بعض التغيرات يعني فيه. المهم نقول إن كريم ده شاب نشأ في أسرة طيبة ولكنها أسرة ضعيفة التدين جدا كويس، يعني أهله كانوا ناس يعني على مستوى يعني اجتماعي مرتفع، إنما منطقة الدين دي كانت بعيدة خالص عنهم، يعني لدرجة يعني إنهم كانوا بيشربوا ما بيصلوش وحاجات كده يعني من الموقع الاجتماعي اللي هم فيه. المهم ان كريم ده دخل نقول كلية الطب كويس، وبسم الله الرحمن الرحيم في كلية الطب اتعرف على شوية شباب متدينين، فابتدى كريم يتغير تدريجيا، ابتدى بقى ينتظم على الصلاة وعلى الصوم كويس، وابتدى كإنسان من جوه يتغير تغير لدرجة ان والده نفسه لاحظ الحكاية دي، لانه ابتدى يختلف مع والده، وابتدى يقول لوالده احنا مش عايزين خمور في البيت، ومش عايزين يعني عدم صلاة، ومش عايزين البعد عن ربنا. ابتدى يجي يعني إيجاب بينه وبين أبوه شوية تدريجيا، إنما الأب كان طبعا ده ابنه الوحيد كويس، فكان طبعا هو والأم بيحاولوا إنهم إيه يعني يلموا الدور معاه علشان ما يخسروش الولد. المهم الولد اتدين جدا جدا، وطبعا أبوه كان الأستاذ في الكلية اللي هو فيها كويس، فالولد طلع معيد في الكلية كويس، طلع يعني الأول أو الثاني. في هذه الأثناء كانت اتعرف على زميلة له، طبعا زميلة له برضو متفتحة وعلى نفسي عن المستوى الاجتماعي، فهو لما اتدين هي البنت كانت بتحبه جدا فمشت معاه في نفس الطريق كويس، واتدينت جدا واتحجبت وقرروا انهم يتجوزوا واتجوزوا. لما اتجوز ابوه قال له يعني كان ابوه عنده يعني شقة كبيرة جدا في منطقة كويسة جدا، وده ابنه الوحيد، قال له عيش معايا، قال له لا يمكن اعيش معاك في بيت فيه خمور كويس، انا هاخد زوجتي وحنطلع نسكن في منطقة بسيطة جدا جدا، كانت يعني قصة ما حدش يقدر يصدقها، في منطقة بسيطة بعيدة خالص عن كل الحياة، اوضة بصالة انا وهي ونعيش ايامنا كما يرضى الله سبحانه وتعالى. والبنت الحقيقة يعني مشيت معاه في هذا الطريق، طبعا بنت كانت طلعت الاولى برضو او الثانية وراه طبعا يعني كويس، فهو قال لها لا، رغم ان انت طلعتي وتعينتي معيدة هتقعدي في البيت كويس علشان ده الاسلام كويس. فالحق قعدت البنت في البيت فعلا كويس، وجابوا بنت، والبنت الاولانية سموها امنة، لدرجة ان الناس طبعا اللي هم يعني المحيطين بيهم الكلاس بقوا يقولوا جابت امينة، تقوم هي تقول لا انا جبت امنة كويس، انا ما حدش فينا بيسمي امينة للأسف الشديد يعني بنسمي امينة كويس كويس. فالمهم جابت امنة وقعدت في البيت البسيط جدا اللي هو يعني بيت على يعني البساط على الارض، يقعدوا على الارض يصلوا على الارض حاجات كده، وعاشت معاه. وبعديها جابت برضو ولد على ما اعتقد يمكن اسمه عبد الرحمن او عبد الله كويس، وعاشت معاه بهذه الطريقة 10 سنين، يتقوا الله، يجوا في رمضان يروحوا يخبطوا على الشقق للناس وبادروا وصلوا وكذا وتقربوا من ربنا جدا وكانوا على حالة استقامة وأصدقاء متدينين وقطعوا العلاقة مع كل الناس القدام. في حوالي لما بقى بلغ سن 31 سنة يعني قولي 8 سنين 9 سنين من الاستقامة ومن التقوى، هو طبعا بيدي محاضرات في الجامعة، ففي أحد المحاضرات كان في بنت شديدة الجمال في سنة أولى كويس، بنت صغيرة طالبة في أول الجامعة يعني كويس، فالبنت دي ابتدت بقى تروح على المكتب وتيجي من المكتب وتسأله وتعمله وكذا، فهو تعلق بالبنت كويس، أعجب بها إعجابا شديدا، فراح لزوجته كويس وقال لها أنا عايز أتجوزها كويس على شرع الله عشان انا لا بعرف امشي غلط ولا بعمل علاقات خاطئه كويس. طبعا البنت اللي هي اساسا المعيده، طبعا القصه دي انا اعرفها عن طريق زوجته يعني، فزوجته اللي هي المعيده دي اللي قاعده في البيت بتربي وبتطبخ وعايشه على الارض كويس يعني، قالت له يعني ليه يعني ملوش لازمه هيبقى صعب انت هتعمل فيها، لا هجيبها تعيش برضو هنا معاكي، قالت له لا هي مش هتقدر تعيش كده، انا عشت كده لان انا كنت بحبك جدا وضحيت عشانك بكل شيء، انما هي انت اللي بتحبها وانت اللي بتجري وراها، هي مش هتضحي التضحية دي. المهم ابتدت الاختلافات تظهر بينهم كويس، اصر هو على الزواج من البنت غير طبعا البنت دي ما كانتش محجبه ورفضت الحجاب اساسا كويس، حجاب مش هتتحجب كويس، ورفضت انها تسكن في المنطقه البسيطه دي، جاب لها شقه يعني في حته تانية. المهم تدريجيا ابتدى يبتعد عن الاولى وابتدت المشاكل تظهر بينهم بقوه جدا هو والزوجه الاولانيه كويس، واصرت وقرر هو انه يطلقها، بس للأسف بقى الشديد لما قرر انه يطلقها قرر انه ياخد الأبناء منها كويس، وطبعا دي كانت بالنسبة لها يعني صدمة كبيرة جدا، لان هي قعدت في البيت ما بقلاش غير العيلين وكان عندها بس ام، والام كانت توفت في الوقت ده، فبقت الانسانة دي ما لهاش بعد ربنا في الدنيا غير الطفلين دول. هو قال لا انا هاخد الطفلين كويس، الى ان تدخلوا الناس وقالوا له لا خلي الاولاد الاسبوع الدراسي معاها والويك اند عندك. مشيت الايام وهو مع الزوجة التانية، ابتدت الزوجة التانية بقى تاخده على اصدقائها المتفتح ويعني الحفلات بقى والخروج، الجو التاني بقى ابتدى بقى يبعد شويه عن الجو الاول ويندمج في الجو التاني طبعا بتاثير الزوجه التانيه. الايام مرت كويس، والبنت الصغيره امنه دي كبرت، هو قبل ما يمشي كانت امنه دي بتاعت مثلا 9 سنين فكان محجبها وهي عندها 9 سنين، لما مرت الايام وقعد مع زوجته الثانيه 3 4 سنين البنت بقت 13 سنه 14 سنه، فالام بتقول انها راحت له تقعد معاه الويك اند هي والولد، لما رجعت البنت قالها الحجاب، فجت الام قالت لها ايه اللي مرجعك من عند ابوكي قالها الحجاب، قالت لها ابويا اصر ان اقلع الحجاب، لازم اقلع الحجاب عشان بس نشوف الفتور بياخد البني ادم على فين، ما هي الناس بتقول لك ابعد عن ربنا شويه يعني شويه كده وشويه كده، حبه كده وحبه كده، اصدقاء من هنا على حبه من هنا، لا محبه من هنا بتاعت الدنيا بتغلب على طول على التاني. المهم طبعا الام زعلت جدا جدا كويس، وقالت له بسم الله الرحمن الرحيم، اتصلت بيه وقالت له ممنوع تقلع البنت الحجاب، هي الام بقى ليه، لان الام فضلت في نفس الوسط ما دخلش عليها الوسط الاخر او يعني الجانب الاخر من الدنيا كويس، وراحت طبعا الام دي عشان تقدر تعيش وتقدر تنفق على العيال راحت تشتغل مدرسه في مدرسه اسلاميه احد المدارس الموجوده في مصر يعني سبحان الله، وبقت اصرت ان البنت تلبس الحجاب، جاب هو بعد كده بنت والبنت برضو ما حجبهاش، ومرت الايام وابتعد هو عن ربنا تماما واصبح صوره من ابوه، نفس صورة أبوه بتتكرر تاني من أول وجديد، يعني ملوش علاقة بالدين وملوش علاقة بأي حاجة، الله أعلم إلى أين بقى الأشكال بقى الأخطر يا جماعة، ودي النقطة اللي لازم كلنا نتخيلها، الناس دي لما بتبعد بتبتدي تشتم على المتدينين للأسف الشديد عشان تعرفي غضب ربنا بيوصل على الإنسان، إيه التشدد ده؟ إيه وجع الدماغ ده؟ فهم نفسها إن هي داعية إلى الله، لا 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 الحجاب ده يعني ما بيأثرش كتير في الوضع، المهم القلب، نبتدي بقى أستغفر الله العظيم بتشوفي صورة تقول يا رب هو ده نفس الإنسان اللي كان هو نفسه، وبعدين بيشيل الإنسان ذنوب اللي مراته زوجته دي اللي راح تشتغلت في المدرسة الإسلامية، ودي يعني من الشخصيات اللي معروفة كانت في مصر، صاحبة المدرسة الإسلامية كان عندها ابن مطلق مراته كويس، فلقت ان البنت دي بنت طيبة وغلبانة وولادها معاها وبتحن عليهم يعني الزمن ضبطها كويس. فقالت لها انا هاخدك تتجوزي ابني كويس. فاخدتها وجوزتها لابنها، بس كان الشرط ان العيال يرجعوا لابوهم تاني. نعود الى مناطق القسوه اللي في قلوبنا تاني. قالت لها انت تكبري ولاد ابني لكن ولادك يعودوا الى ابوهم. في هذه المرحله البنت دي اللي بنحكي عنها زوجته دي كان عندها رب. في احد الايام جات لها نوبه الرب وهي عندها 40 سنه. ده كل ده بقت 40 سنه بس. عبال ما حاولوا يكلموا من هنا ويكلموا من هنا ماتت في نوبه الرب وهي عندها 40 سنه. كويس. ودي كانت قصه يعني معروفه. كويس. فاذا يا جماعه لابد ان انا اقف مع نفسي واقفه طريق مع ربنا. لما بيبتدي تخش في عوامل جانبية هنا في خطر. خلي بالك، مش بس ان انا هأجل الصلاة شوية، مش بس ان انا مش عايزة اروح الدرس، مش بس ان انا شوية الناس المعقدة دي مش عايزة اقعد معاها، مش بس ان انا افتح لنفسي في مناطق اخرى. لا، دي بداية طريق جديد، طريق جديد هيدفع ثمنه الفرقة القريبة جدا منك. ولما ماتت البنت دي هو راح العزة زوجته دي القديمة وقعد يعيط ويعني ضميره أنبه، ولكن لم يستطيع ان يعود الى الله مرة تانية. خلاص فضل في نفس سكته وانتهت القضية عند هذه. فخلي بالك. ولازم يا جماعة في حاجة برضو مهمة، لأن أنا يعني أكبركم سنا أو كبرت الحمد لله يا رب. يا جماعة اتعلمي من أخطاء الآخرين، مش لازم تعيشي نفس التجربة وتدفعي أنت وأسرتك ثمن. أنا لما لاقي واحدة أخت عاشت تجربة غلط وفشلت وضيعت ولادها أقول لا، أنا غيرها، أنا مختلفة، أنا أقوى، أنا هقدر إن أنا ألم من الدنيا شوية ومن الدين شوية. من لا، ما تقدريش، ما تعمليش نفسك شطرة وما تتشطريش على مناطق دخولها مش زي إن إحنا نرجع فيها تاني. ما نلعبش مع ربنا، ما لعبش مع ربنا. هنعرف النهاردة ليه ما لعبش مع ربنا، عشان أحمي نفسي وأحمي أسرتي وأحمي أماناتي وأحمي عمري. ما جيش في آخر العمر ألاقي نفسي أبص ورا كده أقول يا نهار أبيض، ليه عملت في نفسي كده؟ كنت فين عقلي؟ ليه ما تعلمتش من الأخطاء ومن القصص اللي حواليا؟ ليه كده؟ العمر ضاع والوقت ضاع والدين ضاع والحسنات ضاعت والأبناء ضاعوا وأنا اللي عملت كده في نفسي. هي دي الخطورة يا جماعة. الخطورة أن باختياري، ما حدش بيضرب حد على ايده، احنا بنعمل كده باختيارنا. وهي دي القضايا اللي لازم تقفي معها نفسك، مع نفسك دايما. أمانات نفسك عندك، بتضيعي نفسك ليه؟ إذا هنعرف دلوقتي عن ربنا، إذا ربنا سبحانه وتعالى هو كل شيء، هو أول الأولويات وآخر الأولويات، كويس، بتلعبي في المنطقة دي ليه؟ أنت قدها؟ إذا كنت قدها استعدي للي أنت داخل عليه. أنا ببدأ الدروس بكل هذه الخطورة يا جماعة، لأن الأمثلة في الحياة كثيرة ومتعددة، وما زالت القصة دي قصة بسيطة قوي وانتهت ملمومة. يعني ياما قصص وياما فضايح وياما حكايات ومحدش بيعرفها، وبتبقى من بداية هي دي الخط إن أنا أبتدي أستبدل ربنا بالدنيا، أستبدل طاعة ربنا وسعادتي مع الله وإحساسي إن أنا في الدنيا دي أنا مش بحريتي، أنا مش قاعدة في الدنيا بحريتي أسكر وأشرب واكذب ونم. لا، احنا مش موجودة هنا كده، ده في منطقة تانية خالص. ده انا علي 500 خط احمر كويس حطهم لي ربنا عشان يحميني من الدنيا ويحميني من الشر ويحميني من الشياطين. بكسر في الخطوط الحمراء يبقى انا بضيع نفسي ولا يعلم نهايتي الا الله. هنبتدي بالخمس ايات اللي تعلمني دايما ان الخط الاحمر في حياتي هو ربنا سبحانه وتعالى. كويس. هنبتدي بالآية الأولى. الآية الأولى يا جماعة أنا همشي على طول. الآية الأولى هي الآية رقم 107 من سورة يونس. في الآية دي ربنا بيقول إيه؟ عشان إحنا بنقرأ قرآن كتاب قوانين ناخد الرسالة اللي موجودة في الآية. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. طيب هنا إيه الرسالة اللي ربنا بعتها لي في هذا القانون القرآني؟ ربنا بيقول لي إن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، يعني كشف جميع أنواع الضر، رفع جميع أنواع الضر اللي في الحياة عند ربنا بس. كويس، عند ربنا بس. يعني المرض الكشف عند ربنا بس، والفشل عند ربنا بس، والفقر عند ربنا بس، والوحدة عند ربنا بس، والخوف اللي معشش في القلوب عشان ربنا يطلعه، عشان يطلع ما يطلعهوش من قلبك إلا ربنا بس. كويس قوي ده كده اتضح عني. وبعدين وان يردك بخير فلا رد لفضل يصيب به، يعني وقوع الخير في حياتي يعني النجاح والرزق والجواز والابناء، كل هدف الناس تعيش حياتها ما بين اهداف نفسها تحققها وما بين آلام نفسها ترفع عنها. كل هدف نفسك فيه في الحياة لا تقع الإصابة إلا من ربنا بس. ياه. يبقى إيه بقى؟ يبقى أنا روح قايلة على طول لنفسي بقى، أنا استوعبت الحمد لله بقلب مفتوح وقلب بيستقبل الرسائل صح، يبقى يجب أن يكون في قلبي بس ربنا، كويس، عبودية وإخلاص، وأقول له يا ربي ماليش غيرك تفك كربي وتحقق أمالي بس أنت يا رب. دي الآية الأولى. الآية الثانية اللي هي سورة الذاريات 22، وفي السماء رزقكم وما تعدون. وفي الآية رقم 58 من نفس السورة بيروح ربنا موضح لنا ليه في السماء رزقكم وما تعدون، لأن ربنا في الآية 58 بيقولك إن الله هو الرزاق. يبقى طبعا يبقى ربنا في السماء وهو ربنا الرزاق، يبقى رزقي عند ربنا، يبقى رزقي في السماء فعلا، يبقى رزقي في السماء، يبقى رزقي في كون فيكون، يبقى رزقي لما ربنا يدي الأمر، يبقى رزقي بقى مش يعني ولا بالهدايا ولا بالمحلسة ولا بالنفاق ولا بالرياء ولا بالخوف ولا بالقلق ولا بالتخطيط. ناس بتضيع العمر كله تخطط، احنا بكره لو قمنا هنعمل كذا وقالوا لنا كذا هنقول لهم كذا، ولما جبناش هديه هنجيب هديه ثانيه، وجبناش هديه ثانيه هنشوف لهم جاره، وما لهمش جاره هتصبح صاحبه، وما لهمش مش هسكت غير لما احقق. انت لا تعرفي شيء، انت لا لا انت مش فاهمه حاجه خالص، انت بقى ايه عدوه نفسك. ليه؟ لانك بتضيعي عمرك، بتضيعي عمرك في اللي ما بيعملوش غير ربنا، مش شغلك، ده مش شغلك، كل واحد يعرف شغله، انت شغلك عبوديه، كويس، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني إيه عبودية؟ يعني أسمع كلامه واطيعه وهو ربنا، كل حياتي ربنا، وارتحي بقى فاعبده وتوكل، ارمي عليه الحمل. كويس؟ لا أنا عايزة خطط، خطاتي وابعد تشوفي النوم بالليل وبوسي إيدين كل التراب اللي على الأرض، تستاهلي سابك لنفسك، تذلي نفسك وتحقري نفسك وتخافي وتكتئبي وتقلقي، ولا يكون إلا ما يشاء الله. حرمتي نفسك من أهم منطقة في الحياة. ليه يا رب يا ستي تيجي تقولي مش خايفة؟ أقولك أخاف من إيه؟ ومش هقولك قد ربنا هيحصل؟ ده نمرة واحد، حد يقدر يمنعه؟ لا. طيب هل ربنا أنا علاقتي بيه الحمد لله ما استطعت عبودية؟ أقولك أقولك وعدني بقى، قال لي من يتق الله يجعل له مخرجا، من يتق الله يجعل له من امره يسرا، ان الله يدافع عن الذين امنوا، ان الله مع المحسنين، رحمه الله قريبه من كل حاجه، هيديني كل حاجه، بس قال لي بس خليني انا توكلي علي، اعملي الدور بتاعك وانسي وانسي، مش الناس ما بتنساش خالص. كويس؟ فاذا يا جماعه لما اجي انا اقول وفي السماء رزقكم، ايه هو الرزق؟ نرجع تاني، الرزق هو الصح وهو المال وهو الابناء وهو الزوج وهو العمر، الأيام دي ما دي رزق. مش الإنسان لما بيدعو بيقول يا رب أعطينا طولة عمر في طاعتك، ده أكبر رزق، عمالة تطولي وتسحبي والعداد عمال يجيب حسنات ويجيب خير ويجيب أعمال طيبة. كويس؟ فإذا يا جماعة لما نعرف إن وفي السماء رزقكم وما توعدون، كويس، يبقى الرزق هو الله فقط. أقول إيه ربنا من قلبي، تعودي أن يكون لك حوار من القلب مع الله، ماليش غيرك يا رب، أنت في قلبي على طول يا رب، سبحانك معايا ليل ونهار يا رب، عبودية وطاعة وإخلاص يا رب. لما يكون كل الرزق وكل الخير ودفع الضر بس بإيد ربنا، مين يكون في قلبي ومين يكون أول الأولويات؟ ومين اللي تقولي لي عايز أقولك ربنا يرضى عني؟ تقولي بس النهاردة عندك نتيجة الامتحان بتاعت ابنك اللي ما نجحش 3 سنين، وبنتك اللي عاملة تحليل عشان تشوف هتخلف ولا لا، دي بقالها 10 سنين بتعمل قطع. أقولك لا، دول معرفش وراهم خير ولا لا، مش يمكن العشر سنين ما جابتش فيهم أولاد كانوا خير ومصلحة؟ هو حد عارف؟ بس احنا شغالين حاجة واحدة بس، اعتراض على طول، أول ما ربنا ما خلفتش على طول نعترض، ليه ما خلفتش؟ عشان كانت هتجيب طفل عاق يدمر حياتها ويبقى سبب في طلاقها وضيع عمرها كله، وتقعد تربيه العمر كله سنجل مذر كما تضيع الحياة، ولسه هنديكوا يعني أمثلة في الضياع. كويس؟ لما رحمها ربنا قال لها شوية، خدي لك شوية أيام لطولك كده، عيشي مع جوزك وضبطي حياتك وردي. لا مش حاضر، لا يمكن أصلا. ونعيش بقى كل حياتنا في المنطقة دي. فعشان كده يا جماعة عشان أتحرك، الرزاق هو الله سبحانه وتعالى فقط. الآية الثالثة اللي احنا هنقولها، عشان ياريت يا جماعة تكتبوا الآيات دي عندكم، وياريت لما تكوني متضايقة أو لما يجيلك تليفون وقت الصلاة أو يجيلك تليفون أو خروجة يوم الدرس أو لما يجيلك أي يعني شيء يبعدك عن الله، تروحي مطلعة الورقة اللي فيها الخمس آيات دي وتقولي لا مش هرد على التليفون وقت الصلاة، ربنا في قلبي، ماليش غير ربنا. رب لازم الانسان يعين نفسه. اذا انا ست كبيره بكتب الايات دي وبحطها وبحطها قدامي ليل ونهار، اذا انا الست العجوزه يعني انا ما بقتش كبيره انا بقيت عجوزه كويس، ومع ذلك لازم ليه؟ لان عندي شيطان بيجري مني مجرى الدم، عندي مجتمع كله 99% منه في الطراوه كويس، هفضل بقى طول النهار اجري ورا الناس والناس تجري ورايا؟ لا خلاص، خلصت بقى، ما غسلت ايدي من المنطقه دي، خلاص قربت اقابل ربنا، عايزه احافظ على الوقت اللي فاضل، الاقي حاجه اكتبها وعلقها، اكتبها واشيلها، اكتبها واذكرها. ليه؟ لان هي دي الحاجه اللي تهمني. ليه؟ لان ربنا اللي يهمني، لان اللي هيجيب لي الخير يمكن يطلع تحليل البنت بعد 10 سنين واطفال الانابيب برضو ما تخلفش، اقوم اقول احمدك يا رب. تقول لي مثلا حد يقول لي انت ام ودي بنتك 10 سنين والاطفال اطفال انابيب ما نفعوش، وبتقولي احمدك يا رب؟ لا بقول لك احمدك يا رب لاني عارفه ربنا وعارفه الايه اللي جايه، عارفه. حاضر، دي ضحى اتأثرت قوي، لازم احطها لك على التسجيل. رحيم، حتى عشان اللي بيسمع على الانترنت اعيد الايتين اللي قلناهم. الايه الاولى هي الايه رقم 107 من سوره يونس، سوره يونس الايه 107. الآية الثانية سورة الذاريات 22، سورة الذاريات الآية 22، وحطي معها 58 برضو من سورة الذاريات، دول الاثنين دول مع بعض. الآية الثالثة اللي هنتعلمها دلوقتي من سورة فاطر الآية رقم 2، دي برضو قريناها الأسبوع اللي فات، بقيت هقراها لكم، هقولها لكم أنا على طول لأن دي فيها موضوع شوية واسع. في الآية دي ربنا بيقول إيه؟ سورة فاطر الآية رقم 2، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، ده أول جزء من القانون، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. أخد أنا عشان كده يا جماعة أنا بقول وبعيد، لأن أنا لا شيء، أنا تراب، إنسانة غلبانة، كل ذنوب، بحاول أتقرب من ربنا بكل ما أستطيع كويس، لأني أدركت الحقيقة وحقيقة نفسي وكل. لما أجي أقرأ قرآن أقرأ قرآن كده بقرأ إيه؟ بقرأ رسالة بعتها لي ربنا كويس، ما يفتح الله من للناس من رحمة فلا ممسك له. طيب يبقى إيه معنى الآية؟ رسالة يا رب اللي عايز تقولها لي. كل آية قرآنية رسالة كويس، بيقول لي إن مفتاح الرحمة في الحياة معايا، مفتاح الرحمة مع ربنا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، يعني إذا فتح ربنا باب الرحمة بتاعه هتتنزل الرحمة علي، وإذا قفل ربنا باب الرحمة بتاعه هتتقفل الرحمة عليا. طيب دلوقتي يا ربي ما انا عرفت ان الرزق عندك سبحانك وتعاليت يا رب العالمين، هو انا كمان مع الرزق؟ خلاص جالي الرزق، جالي المال وجالي الابناء وجالي الزوج، هو انا معهم عايزة رحمة كمان؟ ايوه، دي هي دي السر بقى، هو السر بقى هنا في الرحمة. ليه بقى السر يا جماعة في الرحمة؟ لان الرحمة هي البركة كويس. وانا دلوقتي حديكي مثالين كويس، لمن يفتح الله له الرحمة ومن يغلق عليها الله الرحمة، عشان بعد ما تسمعي المثالين دول تشوفي هتحطي ربنا باختيارك فين، وهتحطي أولويات ربنا فين، وما بينك وما بين ربنا فين، عشان تثبتي لنفسك ان ربنا بيحبك وان اللي جاي عليكي كله هيبقى خير، حتى لو ظهر ان اللي مش عاجبك بس هيبقى خير، لان ربنا عندك في اول الأولويات وفي كل الأولويات. ازاي وصلت لكده؟ من رسائل القرآن، لما قريت القرآن بقلبي وفهمت بعت لي رسائل شكلها ايه، حطيت ربنا صح. لما حطيت ربنا في قلبي صح احمدك واشكر فضلك يا رب، تنزل علي الامن والرضا والتوكل والسكينة وكل اللي يجي من ربنا خير، مع انه عكس اللي انت عايزة بس خير. ليه؟ لان انا ما اعرفش وربنا اللي يعرف سبحانه وتعالى، ولو انا كنت اعرف مش هعرف اختار زي ما يختار الله سبحانه وتعالى اللي خلق الحياة كلها. اذا دلوقتي انا عايزة اعرف بقى ايه حكاية رحمة الله اللي هي البركة. هاجي وحقولك النهاردة عن الصحة كويس. احنا عندنا اتنين عندهم صحة زي بعض بالضبط، ربنا مدي الاخت مثلا ايمان صحة الحمد لله ممتازة، او الاخ، خلينا نجيبها رجالة احسن لانه يعني هنخش في الاعمال وكذا، رجل او ست صحته حلوه والتاني برضو صحته حلوه، بس واحد ربنا فتح له ابواب الرحمه كويس في قلبه، ما هي الرحمه دي جوه القلب كويس. ربنا انت بتقولي يا رب نزل عليا رحمتك، تنزل جوه قلبك، تنزل الرحمه على الصحه تعمل ايه كويس، تلاقي ان الصحه والقوه بقت مصدر للعمل والرزق الحلال، بيشتغل بصحته او بتشتغل بصحتها. واحنا نفضل وما زلت اقولها ان يظل العمل للرجل وتظل الاسره للزوجه، لان مسؤوليه الابناء النهارده اصعب بكتير جدا من مسؤوليه ان احنا نجيب فلوس. يعني ان احنا نجيب فلوس دي سهلة قوي، انا ارى ان يعني لان الحلال والحرام والشغل و7 دولارز بير اور و10 دولارز بير اور يعني موجودين، على عايز يشتغل يشتغل بس يعني يلم كرامته شوية كويس ويشتغل، انما ان اربي عيال اني اصلح اسرة ده بقى اصبح هو ده الاشكال اللي موجود في الحياة النهاردة. وحناخد الامثلة، فاذا الصحة كويس تبقى الصحة ايه يستخدمها الانسان للعمل والرزق الحلال اللي يرضي ربنا، دي صحة فيها بركة. ما تلاقي ناس بتشتغل حلال تقول يا سلام بارك لهم ربهم في صحة، ربنا في صحته، وبعدين بعد على طول القرش الحلال الزكاة اهم من اكلنا وشربنا. ليه؟ لان الزكاة تزكي المال، تخلي المال فيه بركة كويس. الزكاة مهمة قوي، وبعدين الصدقة تطفئ غضب الله، وبعدين لك من المال لا يبقى من مالك إلا اللي طلع عند ربنا، الباقي كله عربيات في الشوارع وأكل وشرب هياخدوها العيال والسلام عليكم. لكن إيه اللي بقى المنى اللي وصلته لربنا مستنيني هناك عند الله كويس. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال لك لك من المال ايه ما انفقت، اللي انا انفقته في سبيل الله هو ده اللي قعد لي، ده الوحيد اللي قعد لي من كل كفاحي في عمري كله كويس. اللي ربنا بقى مديله الصحه بتاعته طيبه كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. سوري يا جماعه لا انا دخلت على المال، انا خليني في الصحه معلش انا كاتبه في منطقه صغيره. الصحه انا قلت لك الاول تشتغلي رزق حلال وبعدين تستخدمي صحتك في الطاعات وفي العبادات. يا جماعه صحتي بتساعدني بقدر اصوم تطوع، صحتي بتساعدني بقدر اقوم اصلي ركعتين من بالليل قبل صلاه الفجر، صحتي بتساعدني بقدر اروح المسجد احضر لي درس، صحتي بتساعدني روح اقعد في ملجأ ايتام يومين في الاسبوع. اسكتي، لو ما كانش عندي صحه ده بياخدوا شغل الايتام دول، بس انا وكافر اليتيم وجاب اصبعه الاثنين صلى الله عليه وسلم كهذا في الجنه. يعني تطلعي في الجنه، وانا هعطش الجيم ان شاء الله بعد كده برضو كويس، تطلعي مع الرسول صلى الله عليه وسلم اللي كل دعاء بتقولي له ايه في اخر بعد الاذان الوسيله، بتطلبي له الوسيله، انت تروحي الوسيله تقعدي اعلى موقع في الجنة لما تكفري لك شويه عيال ايتام محرومين من الحب والحنان والاكل والشرب، لما تكفليهم كويس تعرفي حق الدنيا، تعرفي انه طفل جاي للدنيا واليتيم هو من مات عنه والده مش امه، والده قبل البلوغ كويس، لا في حمايه ولا في اسم ولا في رعايه ولا في انفاق كويس. فلما يبقى عندك بركه في صحتك روم ربنا يوجهك على هذه المنطقه، انما بقى لما يمسك ربنا عنك شيء كده كل واحد يقعد مع نفسه. الامور دي كلها يا جماعه امور خاصه جدا لانها تخصني انا بس مع ربنا بس. وبعدين في حاجز بقى، دي حتت ما يدخلش فيها اي بني ادم خالص في الدنيا كويس. اغلاق بقى الرحمه كويس، القوه والصحه على المال الحرام عدل على طول. ازاي بقى المال الحرام؟ الرشوه والمحسوبيه والظلم، وده ما نعيش فيه مش هوسع فيه. بعدين بقى تبقى الصحه دي مصدر التمتع بكل ما حرمه ربنا. صحته حلوه بيشرب، صحته حلوه بيسهر، صحته حلوه طول النهار في لاس فيجاس. بيني بس مش جامد يعني، بينيس بس نلعب بينيس كويس. استغفر الله العظيم، هي دي الصحة. كل واحد بقى يشوف ربنا منزل بركته على صحته ولا رفع بركته من على صحته. نمسك بقى بعديها المال كويس. ايه بقى ازاي اعرف المال اللي نازل عليه بركة ربنا؟ لما لقى ان المال فيه بركة، يعني جبنا العربية، سكوتي العربية دي كانت حلوة بشكل والله سبحان الله، جبنا العربية والبيت، البيت طلع جنب المسجد، مع ان احنا ما كناش قوي بتوع مساجد، لكن لما البيت طلع جنب المسجد ابتدينا انا والعيال رجلنا تجري على المسجد، حبينا المسجد. وافتكر كنا لما كنا في مصر كنا نقول ما حدش بيخش، ما كناش نقول مسجد، اسمه الجامع، نقول ما حدش بيروح الجامع ده خالص صراحه في بلادنا. يعني انا ما رحتش الجامع الا مره صلاه جمعه كويس يعني لله، 25 سنة كويس. إنما بقى الإنسان لما ربنا بقى ربنا عايز ينزل البركة على القرش يقوم أشتري البيت وأنا مش واخدة بالي خالص. نعم ناس يا مسجد نقوم نجيب الليل أقول لجوتي ما تيجي نتمشى كده الجو حلو ونصلي العشاء، طب ما تيجي نصلي المغرب، طب ما تجيب الواد معانا، طب ما نقعد شوية، نقوم نقول ياه ده قرش البيت ده كان حلال جالنا من وراه خير قد كده، والعربية ربنا ميسر علينا والحمد لله وبنروح بيها وبنيجي بيها، اتمتعنا بقرشنا فيما يرضي الله، ربنا حط بركة في القرش كويس. دي استشعار البركة في المال كويس. وفي قضاء الأوقات نقول عايزين نروح رحلة، نقوم نروح الرحلة ونتبسط، نقوم يقول لا ده قرش الرحلة دي كان حلال، رحت وعملت خير مش رحت بس، لا ومرضيش اصلي وانا في الرحلة الصلاة اللي هي تقصير ابدا، كله صلوات كاملة. ليه؟ لان انا مستشعرة فضل ربنا انه وداني وصفرني، فعمري ابدا ما اقصر في الصلاة في السفر، لا لازم اصلي الصلوات كلها. بركة الرحلة كانت رحلة مباركة جدا، لا قصرت في الصلاة وكنت باخد لي لازم وقت نص ساعة كده أقرأ القرآن، ما أقدرش يعني ربنا يصفرني ويفسحني ويبسطني وأنا أروح رد ربنا الجميل إن أنا ما أقرأش القرآن وما صليش صح، ما أقدرش أعمل كده. ربنا مبارك لي في فلوس الرحلة دي كلها كانت حسنات علي، وكنت أتمشى كده وأبص كده في السماء وأقول يا قادر يا رب يا رحيم يا رب، شفت الكون واتبسطت قوي من الرحلة، قرشها مبارك فيه كويس. حجيلي كان على الناحية التانية بالظبط على القرش اللي ما فيهوش بركة، نجيب البيت ونوسع ونكبر ونفرش ويبقى كله والعياذ بالله مقفل، كله متقفل كويس، خايفين من الحسد، خايفين من الناس، قاعدين في أوضة واحدة كويس، هي دي الأوضة اللي احنا قاعدين فيها كويس، لم نستشعر إلا أننا حراس مال، ما تمتعتش بالبيت ده أبدا، كل الناس حسدتني عليه وانا ما تمتعتش بيه، ليه كده وما كانش قرش فيه بركه، انا الوحيده اللي ما تمتعتش بمالي، ما اعرفش ليه كده. والعربيه كذلك ما بتمتعش بيها، اول ما اركبها البت تتخانق معايا وجوزي يتنرفز والاقي نفسي مش عارفه اسوق كويس، ده كان القرش برضو بتاع العربيه ده ايه ده يا رب، جاي يجيب لنا المال ورافع عنه البركه يا رب، يا ترى ليه؟ ناس مش عارفه ليه، عشان ده كمال حرام كويس. وبعدين بقى بعد كده بسم الله الرحمن الرحيم يروحوا بقى الرحلات، بقى نروح الرحلات بقى، واول ما نروح الرحلات بقى والعياذ بالله من الرحلات، لا نصلي ولا نذكر ربنا ونتكبر، وبعدين اكون انا هنا محجبه كده ولابسه جيبه او مثلا جاكيت وبنطلون اقول لك لا بقى ده صيف، صيف يا حبيبتي خفيف خفيف، نرجع الاشارب كده لورا شويه واخده بالك، واديها بقى البنطلون الجينز واعمل البلوزه على عالي شويه، صيف بقى يا حبيبتي كده، وبعدين بقى نتلم مع بعضينا وكل واحد فينا عارف المواقع الاخرى ما فيش يعني ان انا اوصفها لان ده ما نعيش فيه كويس. نرجع بقى بعد كده في المال، طبعا الاولاني بيزكي المال على طول يا جماعه، اللي يحب ربنا يخليكي جوه نفسك عايزه تطلعي فلوس على طول كده، في ناس فقراء طيب والنبي ودوني الله يخليك في كذا طب الله يخليك ان شاء الله معايا دولار بس خدي يلا، تلاقي حته جوه نفسيتك ده دليل ربنا بيحبك، وتحرصي كل الحرص على الزكاه في شهر رمضان اهم من الصوم، اطلع ااكل الناس اللي مش لاقيه تاكل، الناس اللي هتنحرف وتعسو فسادا في الارض بسببي وبسبب انانيتي ما اقدرش. الناحيه الثانيه بقى انا شفت اكم واكم واكم من المليونيرات والمالتي مليونيرات ومن الناس العاديين، والاقل من العاديين ما بيطلعوش الزكاه، ما بيطلعوهاش ليه؟ لان ربنا مش كاتب لهم يزكوا فلوسهم، يشربوا بقى اللي يشربوه من فلوسهم، هم اللي اختاروا كويس، مرفوع عنهم الرحمه. يا جماعه الزكاه دي بتفتح، اولا الزكاه واجبه يعني انت مش بتتفضلي بيها فدي خليها على جنب كويس، انما بقى الصدقه والعطاء. المهم عن الا ان معايا لسه كلام، الابناء بقى والازواج، مين بقى الاسره بقى، نيجي اسره ربنا نزل عليها الرحمه في العلاقه بالابناء والازواج، واسره ربنا رفع عنها الرحمه في الابناء والازواج. لما اول حاجه عشان بس نبقى عارفين ونبقى بنتكلم واقعيا كويس، ربنا قال ولقد خلقنا الانسان في كبد كويس، وأحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. مش معنى أن ربنا حينزل البركة على أسرتي أن مش هيكون فيها خلافات، أن مش هيكون فيها اختلافات، أن مش هيكون فيها مشاكل، عشان برضو الإنسان لازم يكون واقعي لأن دي أمانات يعني الحديث، لا هيكون فيه اختلافات وهيكون فيه زعل لكن يستر ربنا على كل المشاكل. تلاقي المشكلة تتفتح وتتلم، القلوب تزعل وترجع، العيال تبعد شوية وتيجي، بتفضلي دايما تحت غطاء رحمة ربنا سبحانه وتعالى، تفضلي مع جوزك تحت غطاء رحمة ربنا سبحانه وتعالى، تقولي سبحان الله بيستر علينا، بتجينا المشاكل، الواد كان خلاص هيمشي مع شوية عيال ضايعين وكذا، سبحان الله الواد اتغير لواحد وجاء لي يا ماما أنا غلطان ولا عمري هعرفهم، كنت عمال أقول هعمل إيه وأرجع الواد ده إزاي، وأبوه بيشتغل على طول مش عايز أقول له، وقصص وحواديت اللي إحنا عايشين فيها لازم تقول يا رحمتك يا رب، لو ما تدخلتش يا رب برحمتك البيت ده كان هيتخرب. كويس، ليه ربنا ضلل على البيت ولم البيت؟ لأن في رحمة، لأن في رحمة لله نازلة على هذا البيت. كويس، دي فتح رحمة ربنا، ده اللي يعرف ربنا يبقى عايز رحمة ربنا. أما بقى البيت الآخر والزوج والزوجة والأبناء المرفوعين عنهم رحمة ربنا، فالحقيقة مش عايز أتكلم عنهم كتير، كويس، لأننا نعيشهم ونعيش معهم طول النهار. بس أنا هديك آيتين قرآنيتين يظهرولك رفع رحمة ربنا عن حياتنا، كويس، علشان لما نلاقي نفسنا في كده نقول لأ أنا عايز أشوف لي سكة مع ربنا، عندي مشكلة. هنقرأ من سورة التغابن الآية 17 و18 عشان منطقة كده مع الأزواج والأبناء، نحاول إن إحنا نشوف الرحمة درجتها قد إيه في حياتنا. دول مش من الآيات اللي لهم علاقة كده، دول الآيات لهم علاقة بالرحمة. شايل الرحمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. 14. يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. صدق الله.
أنا هسألك سؤالين كده جاوبي عليهم بينك وبين نفسك، ها، ونقلب الصفحة. كويس، هنا ربنا بيقول لنا يا أيها الذين آمنوا، ده مش يعني ده للكفار أو للناس، لا ده للذين آمنوا. إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. لم يأتي عليك يوم في حياتك قلتي ولادي بيتصرفوا معايا كأننا أعداء، لازم يكون جه عليك اليوم ده، معلش اللي ما جاش عليها هيجي، يعني اللي لسه ما شافتش هتشوف، انا ببشر عشان ما تزعليش لما يبقوا اعداء ما تقوليش يا عيني يا رب انا ولادي بقوا اعدائي ليه، لا هو كده لازم، ليه؟ لان ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا، فاذا كنت من الذين امنوا فلا بد ان تخش في هذه الفتنه والابتلاء، لازم يجي عليك يوم تقولي بيعملوا معايا كده ليه كده، نكد على طول ورفض على طول، مبدأ تاني وانا ماليش ومش علش ومش هو ومش ممكن. ابسط حاجة يعني في مواضيع الجواز، ابسط حاجة في مواضيع الحجاب، يعني حاجات كتيرة او مع الامان في الصلاة، لما تفضلي قومي صلي الفجر، يلا الفجر، نبي يخلي رحمتي الفجر، ربنا يخليك الفجر، ربنا ينتقم منك الفجر، مش هقوم، ما هي بقت عدوتي، ما هي من كتر ما جننتني بطبيعيا هروح قايلها ايه قدامها في الشهر، ربنا ينتقم منك قومي صلي، جبتي لي جنان انا مش قادره اصلي، لان عايزاكي تقفي جنبي وانت عماله تضيعي مني الوقت، والصلاه هتروح عليا لما تاخرني عن الصلاه، اليست هي اول عدوه ليا؟ طبعا. وبعدين مش كده يا جماعة، أنا عايزة أصلي في سلام وأمان، أنا عقبال ما أفضل أقول قوموا 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 خلاص المنطقة الأمنة السلمية اللي في نفسي معرفش ألم نفسي مع الصلاة تاني، هصلي وأنا عمالة أترعش عايزة أطلع بقى من الصلاة أخد حقي بقى وأنا ما صليتش، يبقى ليس هذا هو العدو؟ أهم حاجة ضيعوا عليها الصلاة أول اليوم أو في آخر اليوم، أو يلا هترمات مثلا رجوع الساعة 4 لا 4 وربع لا 4 ونص، طب 4 ونص، طب 4 ونص و10 دقايق، طب كمان خلاص خلص اليوم علي، هاجي المغرب أصلي صلاة المغرب، ده أنا أعصابي ولعت. طبعا أنا ما قلتش عن الزوج، خلي ده لوحده ده هنعمله مواضيع لوحديها، الفطور والملل من الزوج دي تيجي في منطقة تانية، احنا مع ربنا بس دلوقتي. طيب عشان كده ربنا
بيسألوا امتى؟
لا على طول، بس شوية ربنا، بس هي اللي سأل شوية ربنا، لا ما هنا عشان كده خليت ربنا الاول وخليت الزوج في الاخر، لا لسه انت لسه عروسة. طب الحمد لله ربنا يخليك. ضح إنما أموالكم وأولادكم فتنة. شوفي ربنا بيقولك إيه، إنما أموالكم وأولادكم فتنة. يعني إيه فتنة؟ يعني تفتني. يعني إيه فتنة؟ يعني تبعدني. يعني أنا النهاردة حبيبتي عايزة أصلي صلاة المغرب مثلا في البيت والعشاء، لا يا ماما أنا محتاجة في الثاني وعايزة لازم أنزل وهنلف وهنلف. طب يا بنتي كده صلاة المغرب والعشاء هتضيع علينا على كذا؟ لا يا حبيبتي معلش يا ماما ده أهم، ده أقوم أقول لا البنت ووضعها وتعيط وتعمل حبيبتي وقلبي وأنا ضعيفة قدامها. يلا يا حبيبتي أهو العصر هيضيع خلاص، طب معلش يا ماما نلف كمان كمان لفتين. طب يا بنتي داخلين على المغرب، طب يا ماما بعدين بصراحة أنا ما بعرفش أصلي جوه أوضة القلع وأوضة اللبس والكلام ده لأن دي كلها كاميرات وأنا بصراحة ما أعرفش أصلي غير في الأمان النفسي يعني صراحة. طب كنا نستنى يا حبيبتي لغاية ما نصلي وبعدين لا ما نقدرش نستنى، الفتاتين هتخلص والحاجة هتخلص البتاع هتخلص، يبقى إنما أموالكم وأولادكم فتنة ولا لا يا جماعة؟ يبقى فتنة يبقى لا معلش لا لا أنا حديث القصة كانت مكتوبة في الجورنال. مديرة أحد مديرين التلفزيون ست محترمة جدا هي وجوزها بيصلوا وهما بيصلوا ابنهم قام قتلهم هما الاثنين، دي مكتوبة في جورنال الأهرام يعني من حوالي 10 سنين. ست محجبة معلش ليه بعدين بس عشان أتحرك، ست محجبة وست صالحة وجوزها بيصلوا والواد قتلهم هما بيصلوا كويس، فيعني خلينا فتنة وده لما نروح للأسرة بقى إن شاء الله. طيب يا جماعة عايزة أديكم الآية نمرة 4 عشان لسه معانا آيتين وحديث، لا دول لا لغاية دلوقتي 3 أنا ما اديتش غير 3، سورة الذاريات الآيتين مع بعض، فأنا اديت لك واحدة من سورة يونس واحدة من سورة الذاريات تلحق بها الآية 58 كويس، وديتك نمرة 3 سورة فاطر هديك دلوقتي
التغابن.
لا التغابن دي مش من الآيات، لا التغابن دي مش من الآيات، ده شيء بينك
قوانين هلا
ده شيء بينك وبين أولادك دي في الرحمة اللي ترفع. وبالتالي إذا أنا عندي أسرتين معي دلوقتي أسرتين، أسرة شفنا الصحة وشفنا المال وشفنا الأبناء وشفنا الأدواج كويس، شفناهم كلهم، شفنا من تنزلت عليه رحمة ربنا بيعيشوا حياتهم إزاي، وشفنا من رفعت عنهم رحمة ربنا بيعيشوا حياتهم إزاي. يبقى هل أنت تحتاجي إلى رحمة ربنا في كل لحظة من حياتك؟ نعم يا رب، أنا لا أستطيع أن أعيش إلا أن تكون رحمتك متنزلة علي يا رب العالمين. إذن أنا أحتاج إلى الله سبحانه وتعالى أن أكون على طاعة من الله لأن رحمة الله قريبة من المحسنين، فأنا عايزة أكون من المحسنين اللي بيعبدوا ربنا حق عبادتهم. لما تعبدي ربنا كويس وتشعر ربنا وكده يعني إيه الشعور اللي مفروض أنك أنت تشعري بيه بعد اللي أنا قلته ده؟ تشعري بكل الأمان النفسي. ليه؟ لأن إن شاء الله رحمة ربنا متنزلة علينا. طب انا دلوقتي مش عارفه يعني اللي احنا داخلين عليه ده هيكون خير ولا لا هيكون خير، ليه؟ لانك انت من المحسنين والقوانين بتاعه ربنا واضحه، بس انا مش شايفه لانك ما بتشوفيش ولانك بني ادمه والله يعلم وانتم لا تعلمون، ولاننا فتوها كبيره قوي معلش يا جماعه ارحمنا منها ربنا. فاذا نسال الله جميعا رحمه الله، رحمه ربنا هي مصدر السعاده على الارض. فافضل اقول لربنا بعد هذا القانون يا ربي الرحمه منك ومنك وحدك، يا رب ارحمنا برضاك عنا، دايما تقولي كده يا رب ارحمني برضاك عني، لانه لما يرضى عني ييسر عليا طاعته، لما ييسر عليا طاعته يبقى رحمته ماشيه معايا في حياتي، انا ماشيه برحمه ربي بس خلصت بقى، الدنيا كلها بتحبني، الدنيا كلها بتتوعدني، دنيتي كلها مشاكل بس انا معايا رحمه ربي وركن عليها وأحمدك يا رب. هننقل على القانون نمر 4، وقانون نمر 4 أو الآية نمر 4 هي سورة الآية رقم 46 من سورة النور. شوفوا القوانين
356
القوانين القرآنية اللي تخلي ربنا جوه قلبك وبين عينيكي 24 ساعة. الآية رقم 46 بسم الله الرحمن الرحيم 46 من سورة النور، الآية رقم 46 من سورة النور.
بسم الله الرحمن الرحيم، لقد أنزلنا.
بالنسبة يا جماعة الآية نمرة 4 احنا وقفنا عند الأذان، فأنا هقولها دلوقتي هقراها. الآية 46 من سورة النور بسم الله الرحمن الرحيم، ولقد أنزلنا آيات مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. طيب هنا ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم، فاحنا بنتكلم دلوقتي عن الهداية إلى الصراط المستقيم. هل الهداية إلى الصراط المستقيم ده دعاء مهم إن أنا أطلب من الله ولا يأتيني هذه الهداية إلى الصراط المستقيم إلا بمشيئة الله، كما قال الله: والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. علقت الهداية إلى الصراط المستقيم بمشيئة الله. مهمة أوي أوي الهداية إلى الصراط المستقيم، دي أهم حاجة. إيه الدليل إنك بتقولي لي دي أهم طلب أطلبه؟ لأن إحنا عشان نعرف إن الهداية إلى الصراط المستقيم هي أهم ما يجب أن نطلبه ونتطلع إليه في حياتنا، إن إحنا لو جينا على سورة الفاتحة اللي هي فاتحة الكتاب اللي إحنا مأمورين إن إحنا نقراها 17 مرة في الصلوات المفروضة، والصلاة لا تقبل والركعة لا تقبل إلا أن تقرأ بها فاتحة الكتاب سورة الفاتحة. إذا جينا نراجعها هنلاقي: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ربنا بيقول لما العبد بيقول بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين، ربنا بيقول حمدني عبدي، لأن سورة الفاتحة هي حوار بين الله وبين العبد المصلي. فبعد ما بيقول الحمد لله رب العالمين بيقول الرحمن الرحيم: مجدني عبدي، مالك يوم الدين، أثنى علي عبدي، إياك نعبد وإياك نستعين، هذه بيني وبين عبدي. كويس، اهدنا الصراط المستقيم. ربنا لما بيجي العبد يقول اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. بنسأل الله في سورة الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم. أول دعاء إلى الله سبحانه وتعالى مذكور في القرآن الكريم هو دعاء اهدنا الصراط المستقيم، وبيطالبنا ربنا إن احنا ندعوه بهذا الدعاء على الأقل 17 مرة في اليوم في الصلوات المفروضة. وبالتالي هذا هو أهم دعاء يجب أن احنا نتعلمه ونكرره ونطلبه من الله سبحانه وتعالى، لأنه ذكره لنا كأول دعاء في القرآن الكريم، وذكره لنا في سورة الفاتحة، وأمرنا أن ندعو به في سورة الفاتحة. وربنا لما بيقول العبد اهدنا الصراط المستقيم بيرد ربنا بيقول في أثناء سورة الفاتحة كرد داخل على العبد: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. إذن توجيه أرحم الراحمين لكل المسلمين المصلين أن يسألوه اهدنا الصراط المستقيم 17 مرة في اليوم. وبالتالي هداية إلى الصراط المستقيم لابد أن تكون من أول ما أتطلع إليه في حياتي، لأن ربنا أمرني بهذا وحطه في أول القرآن. الهداية إلى الصراط المستقيم أجيبها منين؟ الإجابة من الآية اللي لسه قارينها دلوقتي: يهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. الهداية إلى الصراط المستقيم معلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى. وبالتالي يبقى أي منا لابد أن يتطلع أن يهديه الله إلى أن يستجيب له لما يقول له اهدنا الصراط المستقيم. الهداية يا جماعة هي الصلاح وهي التقوى وهي الخير. الهداية دي لما ربنا يهديني يعمل ايه؟ يجعلني نفس بشرية الشيطان بتاعي مهتدي، الشيطان بتاعي كامش، الشيطان بتاعي ضعيف، قوة الخير جوايا أقوى، وبالتالي اتباع الطريق المستقيم أسهل، وبالتالي العبادات والطاعات والأمانات والحسنات سهل، طريقها سهل عليا. ليه؟ لأن ربنا هديني ومخلي شيطاني ضعيف ومخلي طريق الخير معايا سهل على نفسيتي. ولو اتبعنا القرآن والأنبياء هنلاقي إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ربنا إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. حتى أول طلب إنا نسألك الهدى قبل التقى، أول دعاء كان للهدى. ليه؟ لأن الهداية هي تيسير كل خير على النفس البشرية. وكل الأنبياء طلبوا الهداية من الله سبحانه وتعالى. سيدنا إبراهيم قال في القرآن الكريم: وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وقالها أكثر من مرة طلب الهداية. وسيدنا موسى طلب الهداية، وجميع الأنبياء بيطلبوا الهداية من الله سبحانه وتعالى. إذا كانوا الأنبياء بيطلبوا الهداية، يبقى أنا العبد المذنب التراب اللي في زمن الزمن اللي احنا فيه اللي احنا عايشين فيه ده، كويس، زمن الفتن وزمن عدم وجود أي حقيقة في الحياة، كويس. يبقى لابد أن الإنقاذ الوحيد ليا في الدنيا دي هي أن يهديني الله صراطه المستقيم. بيد مين الهداية للصراط الصراط المستقيم بيد الله سبحانه وتعالى، يبقى أنا ماليش غير ربنا وما فيش غير ربنا، وأفضل أقول اهديني يا ربنا واهدي جوزي يا ربنا واهدي بناتي يا ربنا وأحفادي وجوزات بناتي يا رب العالمين، واهدي أهلي واهدي إخواتي واهدي كل المؤمنين وكل المسلمين. عايزين نهتدي وعايزين اللي حوالينا يهتدوا، عايزين الخير، عايزين الصلاح، عايزين الشياطين تضعف، عايزين الشر يختفي شوية أو يكمن شوية من حياتنا، الشر ده بقى مسيطر على النفوس وعلى القلوب وعلى الناس. إذن اهدنا الصراط المستقيم هو دعاء بيبقى القلب بيدعي إلى الله ويطلب من الله أن تنزل مشيئة الله على كل نفس بشرية، فتكون مشيئة الله بالهداية إلى الصراط المستقيم هي طريق الخير وطريق الصلاح وطريق الأمن وطريق الاطمئنان. أنا ماشي على الطريق السليم بتاع ربنا، أنا مطمئنة الحمد لله. الدنيا فيها امتحانات فيها ابتلاءات مش مشكلة، بس أنا على الهداية إلى الطريق المستقيم وجميعا بإذن الله. جماعة لأن كل الأنبياء سألوا ربنا الهداية. الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعاء اللهم إنا نسألك الهدى والتقى، قبل التقى، قبل التقى يسأل الهدى كويس. وطبعا سيدنا إبراهيم في أكتر من موقع في القرآن الكريم وقال إني ذاهب إلى ربي فيهدين ربي. الهداية يعني كتير على لسان الأنبياء كويس. إذا كانوا الأنبياء بيسألوا الهداية، الهداية منين؟ الهداية بمشيئة الله. الهداية ربنا أمرني أن أنا أطلبها وقال لي قوليها 17 مرة عشان أنزلها عليك. هجيبها منين يا ربنا؟ هجيبها بمشيئة ربنا. يبقى طول الوقت أقول لربنا إيه؟ يا رب اهديني، يا رب اهدي أهلي، يا رب اهدي أسرتي، يا رب اهدي المسلمين. الهداية يا رب هدتنا يا رب، مش عايزين حاجة بعد كده من الدنيا يا رب كويس. الهداية من الله سبحانه وتعالى. الآية الأخيرة يا جماعة اللي احنا هنتعلمها النهاردة هي الآية رقم 72 من سورة التوبة كويس. ودي برضو منطقة مهمة جدا يا جماعة، لازم تكون واضحة عند كل واحد فينا. الدنيا معبر للمؤمن، مين فينا هيخلد؟ إذا كان في حد هيخلد كويس يبقى يخلد براحته، خليه يخلد. إنما لما نكون إحنا مسلمين ومؤمنين ومؤمنين من الإيمان باليوم الآخر من أساسيات. معلش يا جماعة النقطة دي أنا بحب أركز عليها لأن دقيقة واحدة يا جماعة، لأن النهاردة في ناس كتيرة جدا لما بتكلميها عن الجنة وعن النار بتقولك انت بتصدقي، انت بتصدقي في الجنة والنار؟ أيوة، عشان نجيب من الآخر. معلش خليني كده أقول كلام ورا بعض بسرعة كويس. ناس تقولك انت بتصدقي في الجنة والنار بقى والكلام ده كله كويس. في ناس كده كويس. الناس دي الحقيقة يعني هي دي الدنيا، هي دي الفتور إلى الغفلة إلى الفسوق الى ما بعد الفسوق بقى، اللي هو حقيقي حقيقي بعد اللي احنا شايفينه ده كله في جنه وفي نار وفي حساب وفي عقاب وفي كل ده وابد الابدين. يمكن بس يمكن دي بقى تحط مشكله كبيره جدا عند الانسان. ليه؟ لانها ضيعت الايمان. لان الايمان بيقوم على 6 حاجات: ايمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والقدر خير وشره، والقدر خير وشره واليوم الاخر. اللي عنده حاجه بسيطه في اليوم الاخر قبل ما يروح معلش يقوم ياكل يفطر الصبح يسأل نفسه أنا بني آدم ولا أنا حاجة تانية؟ لأن أنا حتى الأساس بتاع الإيمان مش موجود عندي. أنا إيه؟ أنا ليه؟ أنا بعمل هنا إيه؟ وأنا رايح على فين؟ لو أنا عندي مشكلة في اليوم الآخر يبقى لازم أموتش بقى، أنا لازم أموتش. فمعلش خلينا بس نعمق المناطق اللي عمالة تظهر في حياتنا وتظهر مع أبنائنا كويس من ضعف الإيمان بتاعنا. وأنا برضو كانت بتكلمي أحد الأخوات العزيزة عليا جدا جدا امبارح من ولاية تانية كويس، وبتقولي يعني يا طنط أنا بلاحظ الأبناء والأبناء وحتى في المدارس الإسلامية والأبناء. قلت لها المشكلة في الأم. قالت لي يا طنط، قلت لها المشكلة في الأم وفي الأم وفي الأم، لا في المدرسة الإسلامية ولا في المدرسة البابليك ولا في الأصدقاء ولا في حاجة. المدرسة في الإشكال في الأم. لو أصلحنا الأم، الأم مدرسة، إذا أعددتها أعددت شعبا. إحنا مش عايزين شعبا، إحنا عايزين عيلين، عيلين بس يا رب أنفد بيهم من الدنيا. المشكلة في الأم. فأنت لازم تعرفي أن عليك مسؤولية. اوعي تلومي ولادك، اوعي تلومي ولادك، لأن يوم القيامة ولادك هيشتكوكي لربنا مش هتقدري تهرب. فاوعي تلومي ولادك، دايما لومي نفسك. خلينا نقرا الايه دي دلوقتي 72، الايه رقم 72 من سوره التوبه، عشان برضه اقول لك ان المنطقه دي منطقه مهمه جدا. 72 من سوره التوبه.
بسم الله الرحمن الرحيم. وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. صدق الله العظيم.
هنيجي هنا يا جماعة، بسم الله الرحمن الرحيم، وحنقول لما تيجي تقولي لي انت نفسك ايه في الدنيا، قولك والله ربنا سبحانه وتعالى يا رب يهديني وكده، بقرأ القرآن كتير قوي ولاقي الفوز العظيم الفوز العظيم. فلما ربنا اللي خلق الدنيا يحدد يعني فوز عظيم، انا عايزه الفوز العظيم ده بقى. تقولي انت عرفتي؟ اقولك لا. تقولي طب ليه عايزه؟ اقولك لان ربنا اللي خلق الدنيا وعارف كل الخير فين، واللي قال لي اهدنا الصراط المستقيم، لما يعرف يحدد ما هو الفوز العظيم يبقى دي حاجه عظيمه جدا انا بقى عايزاها، هي دي اللي بتربطني قوي بربنا. كويس. لما نيجي احنا بقى يا جماعه هنا ونقرا ما هو الفوز العظيم اللي ربنا قال عليه هنا، طبعا اول حاجه وعد الله، يبقى الحمد لله يا رب إذا أنا مشيت على الطريق المستقيم وبقيت من المؤمنين الوعد حيوصلني. أحمدك يا رب، شغلي ما ضاعش نهائيا، ما فيش دقيقة من عمري ضاعت لما أديت أماناتي وتحملت كتير عشانها. كويس. كان جزء من إيماني يا رب ومن إرضائك يا رب، وإنت قلت لنا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، تحملت كتير قوي يا رب بس عشانك وعشان ترضى عني. نزل بقى وعد الله المؤمنين والمؤمنات بإيه بقى اللي هو بيقولك وذلك هو الفوز العظيم. حدد قال لي أول حاجة جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. مشكلة البني آدم في الخلود، سيدنا آدم نزل من الجنة بسبب أن الشيطان قال له الخلود. كويس. هي دي إشكال الإنسان مع الحياة في الخلود. كويس. هنا بقى ربنا بيوعد إيه؟ نمرة واحد جنات. أنا هقولك معنى هذه الآية بس نعرف الوعود اللي الواحد يعني إن شاء الله يا رب تجعلنا إحنا وأهلنا وأبنائنا وأسرنا والمسلمين. كويس. جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، دي واحد. نمرة اثنين مساكن طيبة في جنات عدن، دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة ورضوان من الله أكبر. لما ربنا يعرف ان في حاجة أكبر من الجنات وأكبر من الخلود وأكبر من عدن، لأن عدن فوق، جنات عدن عدن فوق، رضوان من الله أكبر، يبقى بقى أنا لازم أعرف معنى هذه الآية. معنى هذه الآية يا جماعة من تفسير ابن كثير إن أبي هريرة رضي الله عنه قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا عن الجنة ما بناؤها؟ قال صلى الله عليه وسلم لبن ذهب ولا بن فضة. بس اقفي كده مع نفسك شوية في الدنيا اللي انت عايشة فيها، الأيام اللي بنضيعها عشان نبني ونعمر ونوسع ونغير وندخل المطابق ونطلع وما نعيش في حاجة خالص. كويس. شوفي ربنا بيوعد بإيه. وعد الله عند الجنة لبن ذهب ولبن فضة، لبن ذهب ولبن فضة. كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. وأرضها المسك وحصابها وحصباؤها، هي ما عرفش أنا حصباؤها
يعني الأرض اللي فيها البحث
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 الحجر الحصى الحصى من اللؤلؤ والياقوت. يا احنا لو رحنا بحقيقتنا اللي احنا فيها دلوقتي هنلطش اللؤلؤ والياقوت، هنخبي اللؤلؤ والياقوت. معلش بس للأسف اللي بيروحوا الجنة بيبقوا خلاص بقوا مخلوقات أخرى، مخلوقات أخرى خلاص، مش بيبقى نفس الإذ. بس أنا بوريك يعني اللؤلؤ والياقوت. شفتي؟ عشان اللؤلؤ والياقوت، لا دي الأرض من اللؤلؤ والياقوت. كويس. وترابها الزعفران. شوفي بقى من يدخلها ينعم، من يدخلها يا جماعة ده أهم حديث ما نفتحش فيه بقنا أبدا، ونعتاد ونتعلم. هم بيروحوا الكنيسة ما ينطقوا في الكنيسة ويعلم الله ماذا يتعلموا في الكنيسة، وإحنا نقعد في المسجد لما يجي الحديث ما ننطقش. عشان اتعود الالتزام، التزم مع الله، فالتزم في الدرس، والتزم في الحصة، والتزم في شغلي، ونبقى ناس ملتزمين عشان ننجح. لازم الالتزام. طيب اذا من يدخلها ينعم لا ولا ييأس، يعني يظل عنده النعيم مدى الحياة، ده الخلود، ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. الانسان يعيش في الجنة في اجمل فترة شباب كان فيها ابد الابدين، خلود لا بعد موت. في يوم القيامة بيذبح الموت، ما بقاش في موت. كويس. ورضوان من الله أكبر. إيه معنى بقى ورضوان؟ بعد ما قلتلك الذهب والفضة واللؤلؤ والمرجان والياقوت وأبد الآبدين، طبعا دي حاجات يعني معلش يا جماعة للأسف الشديد إحنا بنستمع إلى وصف الجنة وقلوبنا مش مع الجنة، معلش يعني معلش. حاولي أما تروحي البيت كده وتهدي شوية، تقعدي مع نفسك وتقولي وتتخيلي تاني الجنة، وتتخيليها تالت، وتتخيليها رابع، لغاية ما تبقى حقيقة قدام عينك، لغاية ما تبقى حاجة فعلا أنا أتمناها. أتمنى صح أنا عايزة أروح هناك، وعايزة أبقى في أبد الأبدين، وعايزة أبقى في شباب لا يهرم، وعايزة أبقى في نعيم لا يزأي، وأنا جي عايزة الجنة دي. كويسة أوي أوي الجنة دي فعلا فعلا يا رب، ذلك هو الفوز العظيم. في معنى بقى ورضوان من الله أكبر، ده حديث تاني للرسول صلى الله عليه وسلم، إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة اللي دخلوا بقى، فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك، فيقول هل رضيتم؟ فيقولون وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك، فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. إذن أنت تضمني كل ده، أبد الآبدين، الجنة وجنة عدن ونعيم وشباب ولا يأس ولا حزن ورضوان من الله أكبر، لما يكون كل ده عند ربنا بس. وكلنا حنموت وشايفين الناس بتموت إزاي، وكلنا حنقف نتحاسب وحنتحاسب على القطمير، لما بقى أنا واقفة ولاقي ناس داخلة على الجنة وانا لسه الدور بتاعي ما جايش، وافتكر الوقت اللي ضيعته، يا دي الوقت اللي ضيعته، ضيعت نفسي. عشان كده بيجي ربنا في القرآن بيقول قال رب ارجعون، وانا رجعني لعلي اعمل صالحا فيما تركت، انا ضيعت وقتي وبعتر. كلا كلا، دي تقف لكل واحد يقرا القران. كلا ايه قال بقى ربنا؟ انها كلمه هو قائلها، ده بيقول كده بس. وطبعا هو في التفسير بيجيلك ده ان لحظة الموت، ومن ورائهم برزخ، ده مش وقت الحساب، ده وقت الموت. ورائهم انت داخل على البرزخ بقى ملايين السنين، ما كان عندك الوقت وشفت الناس التانية ماتت. واحنا ما نشوفش حد بيموت، احنا بنشوف الموت كل يوم يا جماعة، واقرب الناس الينا بيموتوا واحب الناس الينا بيموتوا. ولما بنسجد والله ربنا يشهد، واعلمكم اول ما تحطي راسك على السجاده في السجود يا رب ارحم امي وابويا واغفر ذنوبهم وعيذ بيهم من عذاب القبر ومن عذاب النار وجميع موتى المسلمين، اول دعاء، لان دي اهم حاجه. يلا يا جماعه نصلي ركعتين ونصلي احسن، انا هيفضل خبطه. فبقول لك ان لما انا عن نفسي يعني اتكلم عن نفسي، لما بسجد اول دعاء بدعي لله سبحانه وتعالى، وعهدت ربنا اني اول ما احط راسي على السجود ليكون اول دعاء لرحمه امي وابويا الله يرحمهم ويغفر ذنوبهم ويعود بهم من عذاب القبر ومن عذاب النار وجميع اموات المسلمين. ليه هذا الدعاء؟ يعني لان يا جماعه اهم حاجه في اللي احنا عايشينه ده النهارده اني انا انقذ نفسي. طب واللي ماتوا والناس اللي ماتت دي، هل انا يجب عليا بعد ما ربوني وكبروني وانا جالي علم يمكن ما كانش عندهم وجالي ادراك ما كانش عندهم ان انا انساهم؟ لا، ما اقدرش انساهم. ليه؟ لاني ادركت خطورة الموت، لاني ادركت خطورة العالم الاخر، لاني عرفت ان في جنة. انا النهاردة كلمتك يعني عن الجنة، انا مرضيش اجيب سيرة النار ومش هجيب سيرة النار، وملناش دعوة بالنار، احنا بنتكلم ان شاء الله عن الجنة، وانا اكون من اهل الجنة. بس انا عايز امي وابويا يكونوا من اهل الجنة، بس امي وابويا كانوا في زمن غير الزمن وايام غير الايام، ويبقى انا اعمل ايه؟ يبقى الابن الصالح ايه؟ دعوة دعاء وصدقة جارية. كويس. وما يستطيع الانسان، بس ما اقدرش انساهم، احطهم قبل ما اطلب لنفسي، واحطهم قبل ما اطلب الدنيا، واحطهم قبل ما اطلب لنفسي الجنة. كويس. ليه؟ لان الانسان معدن، اذا ما كانش هيبقى فيك خير في امك وابوك عمر ما هيبقى فيك خير لنفسك. بس عشان اعرف معدني كده مع الحياه كويس. وبرضو يا جماعه انا مش بقول الكلام ده عشان اخد كريدت من حد، انا مش عايزه كريدت من حد، انا عايزه بس ربنا يرضى عني سبحانه وتعالى، قضايا اتقفلت عندي كويس. لما تفتحي الويب سايت اللي انا عاملاها هتلاقي ان في اول الويب سايت في الصفحه الاولى ان جميع حسنات الويب سايت هي صدقه جاريه لامي وابويا، وانا براها ما اخدش منها اي شيء خالص. تطلع الويب سايت كلها ووصيت بناتي لما اموت تفضل شغاله الويب سايت بنفس النية لأمي وأبويا مش ليا أنا، الحمد لله. وإذا كنت بقرأ لأمي وأبويا، إذا كنت بدرس لأمي وأبويا، كل النية كده ليه؟ لأني أدركت الموت، وأدركت إن الحسنات بتخلص، وأدركت إن الوقت بيضيع، وأدركت إن إحنا بنعتقد إن إحنا عايشين لولادنا وبنضيع وقتنا عشانهم، وبتأخر شوية في الصلاة وبتنازل شوية هنا وبعمل شوية هنا، وفي الآخر إيه اللي بيكون؟ بيكون إن أنا موت وينسوني ولادي، بس أنا ضيعت عمري عليهم. حد قالك تضيعي عمرك؟ حد قالك تضيعي حسناتك؟ حد قالك إنك ولادك اللي ربيتيهم على الأنانية أنا 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 فقط هيفتكروكي ولا هيدعولك ولا هيعملوا لك صدقه جاريه؟ انت مش ضامنه اي حاجه، ما انت عارفه اولادك وانت ربيتيهم ازاي. نفسي والطوفان التربيه الجديده النهارده اللي الناس بتربي بيها اولادها ما بتاذيش الا نفسها، لان الانسان بعد ما بيموت ما بيبقاش فاضل له غير اولاده يدعوا له او يطلعوا له، دول مش هيطلعوا ولا يدعوا اساسا لانك ما ربيتيش صح، تربيتي على الانانيه. لأنا واحدة كلمتني من أقرب الناس إلي، قالت لي إيه اللي أنت عاملاه في الويب سايت ده؟ ويشهد الله على هذا الكلام، كاتبة حسنات الويب سايت كلها لمامتك وباباكي. طب وأنت فين؟ قلت لها طب وأنت مالك أساسا؟ يعني نبدأ الموضوع من منطقة من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، دي مش قضيتك كويس. لكن إذا بتسأليني بمحبة وبكذا، قلت لها أنا لسه عايشة ولسه بستغفر وبتوب ليا ولهم، لسه معايا بيني وبين ربنا مواقف، انما هم انتهوا، ما اقدرش ولا ضميري يجيبني الا ان كل ما امتلكه من حسنات احذفه لهم، وانا بقى اعمل جهد مضاعف وبرضه يدخلوا معايا، عشان هم ربوني وضحوا عشاني بحاجات كتيره، فانا لازم اشيل لهم الجميل ده. فيا جماعه هو دي هي دي الحياه، ما انا هروح انا كمان بسرعه، بس ما كنتش سبتهم من غير اي عمل صالح عملته لهم. ده لما يكون الموت والحياه والدنيا والاخره عندي وضوح في الرؤيه. مش عايشين يا جماعه كل يوم نتعلم اكتر كيف اكون انانيه، كيف احب نفسي اكتر، ازاي اركز على متعتي وعلى نفسي اكتر؟ كل ما بتركزي بتقصري وبتبعدي عن ربنا. انا عايزه اقفل هذا الدرس، الحديث مش وقته دلوقتي، ربنا لم يرد لهذا الحديث ان انا اقوله، يبقى هيتنقل الى منطقه تانية ان شاء الله في درس تاني. هعيد معاكم الخمس ايات عشان هنقولهم، يعني هقولهم لك كقوانين قرانيه، لان انا احب ان اعيش القران كقوانين. القانون الاول، وان يمسسك الله بضر فلا كاشف فله إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. القانون الثاني، بسم الله الرحمن الرحيم، وفي السماء رزقكم وما توعدون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. القانون الثالث، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. القانون الرابع، بسم الله الرحمن الرحيم، السورة من آية النور. القانون الرابع، والآيات المبينات، والله يهدي من يشاء، والله يهدي من يشاء إلى الصراط المستقيم. هنقولها تاني، ولقد أنزلنا، بسم الله الرحمن، قد أنزل مبينات والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. الخمسة، وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. وبالتالي لما هقعد أنا مع نفسي مع هذه الآيات الخمسة هقول لربنا كلمة واحدة، ماليش غيرك يا رب، مفيش غيرك يا رب، ارحمني برحمتك يا رب والمسلمين، اهديني بهدايتك يا رب والمسلمين، ارزقني من خير الدنيا والآخرة يا رب والمسلمين، رضاك يا رب هو كل ما في قلبي يا ربي، أنت أول الأولويات وآخر الأولويات وكل الأولويات، عليك اعتمادي وعليك تكالي ومطلبي عندك فقط واحتياجي إليك فقط ودعائي إليك فقط وبكائي إليك فقط والتجائي إليك فقط يا رب. ويا رب لا تجعلني ممن يدخل الفتور إلى قلوبهم ولا إلى أرواحهم ولا إلى نفوسهم يا رب العالمين، واجعل يا رب رضاك عني هو أغلى ما في دنيتي أنا وجميع المؤمنين، ونعم الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إنا نسألك الله بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا لنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبقت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصومة ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا ووالدينا والمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.